ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما ننسخ من آية ما نبدل من آية وقال ابن جريج عن مجاهد ما ننسخ من آية أي ما نمحو من آية وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد ما ننسخ من آية قال نثبت خطها ونبدل حكمها
نعم الأقوال التي ذكرها القولين يعني القولين الأولين ما نبدل من آية وما نمحو من آية بينهما مقاربة لا تخفى وذلك أن النسخ في كلام العرب في لغتهم يأتي لمعنيين الأول بمعنى النقل وذلك إما ببقاء الأصل إما مع بقاء الأصل المنقول كما تقول نسخت الكتاب فأصله باق وإنما نقلت صورته وإما أن يكون مع انتقال أصله أنا لما أنقل هذا الآن وضعه ها هنا هل بقي أصله في مكانه؟ لا فالنقل يكون على صورتين إما مع بقاء الأصل المنقول كنسخ الكتاب فيبقى أصله وإما بنقله بالكلية والمعنى الثاني الذي يأتي له النسخ هو بمعنى الإزالة والرفع وإن شئت أن تقول الإبطال أو الإزالة تماما الإزالة وذلك يأتي أيضا على صورتين الأولى إزالة يحصل بها ما يحل مكان هذا الذي أزيل مثلا ما تقول نسخت الشمس الظل ما الذي حل محل الظل الشمس واضح وهناك إزالة وإذهاب من غير أن يحل مكانه غيره مثل إيش تقول نسخت الريح الأثر بمعنى محته وأزالته وأذهبته هل جاء مكان شيء آخر لم يأتي مكانه شيء آخر خلاص ذهب وزال وبطل عرفتم فالنسخ يأتي لمعنيين يقع كل واحد منهما على صورتين المشهور عند أهل العلم حينما يفسرون النسخ يرجعونه إلى أصل معناه اللغوي أنهم يفسرونه بالثاني اللي هو بمعنى الرفع بصرف النظر عن صورة هذا الرفع هل هو رفع وإذهاب مع إيجاد البديل أو رفع بالكلية للشيء من أصله دون أن يوجد شيء آخر مكانه بناء على الكلام المعروف وهو سيأتي إن شاء الله عند قوله نأتي بخير منها أو مثلها هل النسخ لابد فيه من بدل أو لا يشترط البدل هذه قضية يعني الآن أقول بغض النظر على خلافهم لكنهم الغالب عامة الأصوليين والمفسرين يفسرون النسخ بمعنى الرفع ولهذا يقولون في معناه الشرعي بأنه رفع حكم شرعي متقدم بخطاب متراخ عنه خطاب شرعي متراخ عنه هذا أحد التعريفات اللي يذكرونها فالمقصود أنهم يعبرون بلفظ الرفع بل إن عامة أهل الأصول يفرقون بين النسخ وبين غيره مما قد يعبر السلف عنه بالنسخ من كل ما يعرض لللفظ من تخصيص للعموم يعني كل ما يعرض لللفظ أي مما يغيره عن ظاهره تخصيص للعموم وتقييد للمطلق وما أشبه ذلك مما يسمونه بالنسخ عامة أهل الأصول يجعلون النسخ عند المتأخرين بمعنى الرفع يجعلونه من قبيل الرفع، ويجعلون البواقي اللي هي تخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المجمل وكل هذه الأشياء يجعلونها من قبيل البيان. وهذا قد تحتاجون إليه في القراءة في الأصول عند الكلام على بعض المعارضات، ويقولون هذا من قبيل البيان وهذا من قبيل النسخ الرفع. هذا لما يتكلمون مثلا على قضية الأحاد، هل يرفع المتواتر، هل يرفع الظني، هل يرفع القطعي بالظني، هل السنة تنسخ القرآن، هل إلى آخره. تجد أن من يمنع من بعض هذه الصور إذا قيل طيب هذه السنة تخصص القرآن، قال هذا بيان والنسخ رفع. إذا جاء يتكلم على نسخ المتواتر بالأحاد قيل الأحاد يخصص المتواتر، قال نعم. طيب ولماذا لا ينسخه؟ قال هذا بيان وهو أخف وهذا رفع، فلا يقوى على رفعه إلا ما يكافئه أو يزيد عليه. طبعا هذه شبه ليست صحيحة، إذ إن الراجح في هذا أن السنة تنسخ القرآن والأحاد ينسخ المتواتر، بصرف النظر عن التطبيقات التي تذكر، يعني ليست القضية في مثال أو. فعلى كل حال هذا الذي مشى عليه عامة أهل العلم. ابن جرير رحمه الله يذهب إلى أن النسخ بمعنى النقل، لكن كيف يوجه كلام ابن جرير إذا أردنا أن نوجهه؟ يقصد به نقل الحكم من حال إلى حال، نقل المكلف من حكم إلى حكم. مكلف كان مطالبا باستقبال القبلة البيت المقدس، ثم نقل منه إلى استقبال الكعبة، نقل الحكم من وجوب استقبال بيت المقدس إلى استقبال. فهذا بمعنى النقل، لاحظتم؟ فسره بمعنى النقل، نقل الحكم. وإن شئت أن تقول أيضا نقل المكلف من هذا الحكم إلى حكم آخر، من الوجوب إلى الاستحباب. وإذا كان ذلك هو المراد فالخطب يسير، الخطب يسير. ويرجع الخلاف في ذلك، يمكن أن يرجع إلى قضية أشبه ما تكون بالخلاف اللفظي. إذا أثبتنا النسخ، وابن جرير لا ينكر النسخ أبدا، إذا أثبتنا النسخ فيبقى إرجاعه إلى أصل المعنى، إلى أصل معنى اللغوي، هل يرجع إلى معنى النقل أو إلى معنى الرفع. إذا أثبتنا النسخ فإن هذا الخطب يسير ولا يترتب عليه أثر من الناحية العملية، فكأنه يرجع إلى شيء إلى خلاف اللفظي، الأمر سهل. ولذلك تجد بعض أهل العلم يقولون بأن النسخ يأتي بمعنى النقل ويأتي بمعنى الرفع، فإن فسرناه بمعنى النقل فهو لأن المكلف قد نقل من كذا إلى كذا، أو أن الحكم حكم قد نقل من كذا إلى كذا. وإذا فسرنا بمعنى الرفع فهو رفع الحكم الأول بخطاب متراخ عنه، قضية يعني ليست.
وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد ما ننسخ من آية قال نثبت خطها ونبدل حكمها.
يلاحظ الآن ما ننسخ من آية، ما ننسخ من آية قال نثبت خطها، هنا فسره بإيش؟ كيف نوجه هذا التفسير؟ هل نقول هذا التفسير غلط ولا ماذا نقول فيه؟ كيف توجه هذا التفسير؟ ها؟ الإشكال قال نثبت خطها ونبدل حكمها. طيب والشيخ والشيخة أثبت خطها، تفسير بالمثال، ذكر أحد أنواع النسخ فقط، ولا حاجة أن تقول هذا غلط، إذ إن النسخ يأتي بما هو أوسع من هذا.
حدث به عن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم. وقال ابن أبي حاتم وروي عن أبي العالية ومحمد بن كعب القرضي نحوه ونحو ذلك. وقال السدي ما ننسخ من آية نسخها قبضها. وقال ابن أبي حاتم يعني قبضها ورفعها، مثل قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وقوله لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا.
على كل حال معنى القبض بمعنى الرفع،
وقال ابن جرير: ما ننسخ من آية، ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره، وذلك أن نحول الحلال حراما والحرام حلالا، والمباح محظورا والمحظور مباحا، ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة.
يعني في إيش؟ يعني في الإنشاء وليس في الأخبار. وذكر هنا أقسام الحكم التكليفي، وذلك إنما يكون في الإنشاء بمعنى الأمر والنهي، سواء كان على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو النهي، سواء كان على سبيل تحريم أو الكراهة، يعني النهي الجازم والنهي غير الجازم، والأمر الجازم وغير الجازم، وبقي الطرف الخامس وهو الإباحة. والمقصود بها هنا قطعا إذا ذكر في النسخ المقصود بها الإباحة الشرعية وليست الإباحة الأصلية. الإباحة الأصلية لا يكون رفعها من قبيل النسخ، وإنما يكون ابتداء حكم جديد، ابتداء حكم جديد، وإنما المقصود رفع الإباحة الشرعية، يعني الإباحة التي صدرت من الشارع والذي أباح لهم هذا الشيء ثم حرمه مثلا، فهذا هو الذي يكون من قبيل النسخ، هو اللي يكون من قبيل النسخ. مثل المتعة، لما رخص لهم في المتعة صار حكم المتعة مباحة ولا لا؟ إباحة شرعية ولا أصلية؟ إباحة شرعية. ثم لما حرمت صار ذلك من قبيل المنسوخ، قبيل النسخ. لكن الأشياء التي كانوا يتعاطونها قبل مجيء الشرع ثم جاء حكم بتحريمها مثلا، هل يكون ذلك من قبيل النسخ ولا يكون من باب فرض الأحكام الجديدة؟ هو هذا. كذلك في الواجبات والمستحبات، قبل الصلوات الخمس الأصل كانت براءة الذمة، بغض النظر يعني نحن نريد أن ندخل في جدل هل كان يجب عليهم صلاتان، يعني ماذا ما نريد الدخول في هذا، لكن المقصود قبل أن يجب عليهم صلاة إيش كان الحكم؟ براءة الذمة. فهل نقول وجوب الصلوات ناسخ لما قبله وهكذا؟ فهذا معنى كلام ابن جرير، ورأيتم قوله يصرح فيه بأن النسخ بمعنى النقل، والأمر سهل في هذا. نعم.
فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ.
ليش ما يكون في الأخبار ناسخ ومنسوخ؟ لا يتعلق، لا مو فقط لا يتعلق، لأن ذلك هي، لأن هذا تكذيب، تقول ذهب زيد ثم تقول ما ذهب زيد، شو يكون هذا؟ تكذيب للخبر، ولذلك لا يقع النسخ في الخبر إلا إذا كان مضمنا لمعنى الأمر أو النهي، اللي هو الخبر بمعنى الإنشاء، مثل إيش؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فهذا ظاهره الخبر ومعناه الإنشاء الأمر، يأمرهن أن يرضعن أولادهن حولين كاملين، ثم بين هذا ليس على سبيل الإلزام والوجوب، قال لمن أراد أن يتم الرضاعة. وكذلك في مثل قوله تبارك وتعالى إيش؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فهذا ظاهره الخبر ومعناه الإنشاء وليس معناه الخبر. كذلك في قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، إذا قلنا أن هذا خبر مضمن معنى الإنشاء بمعنى أنه أمر من الله عز وجل لأهل الإيمان أن لا يمكنهم من دخولها إلا في حال الهدنة أو إعطائهم الأمان أو نحو ذلك، فيدخلون في حال من الخوف في هذه الأماكن، الله تعالى أعلم. وهكذا في أمثلة كثيرة. فإذا قيل أن الإنشاء، أن النسخ لا يكون في الأخبار، فالمقصود الخبر الذي هو خبر صيغة ومعنى، خبر الذي هو خبر صيغة ومعنى، واضح؟ وما عدا ذلك مما يراد به الخبر المحض فإنه لا يدخله، كذلك يقول لا يدخل في الثوابت والأصول، أصول الدين لا يدخل في العقائد ولا أصول الأخلاق ولا.
وأصل النسخ من نسخ الكتاب، وهو نقله من
نسخ الكتاب ولا من يصلح أن يكون من نسخ الكتاب معنى نقله يصلح أن يكون معنى من نسخ الكتاب بمعنى نقله ولا ولو كان من نسخ الكتاب فقال هو من نسخ الكتاب إذا نقله إذا نقله
وأصل النسخ من نسخ الكتاب وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرها فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره
لكن هنا لاحظوا نسخ الكتاب كما قلنا يكون فيه مع بقاء الأصل بقاء الأصل لكن النسخ الذي لا يكون بمعنى لا يكون مع بقاء الأصل مثل ما قلنا نسخة إيش النسخ الذي لا يبقى معه الأصل ها؟ الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى الآن نعم فينسخ الله ما يلقي الشيطان من أي نوع بمعنى الإزالة والإبطال الإزالة والإبطال ينسخ الله ما يلقي الشيطان
فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله ونقل عبارة إلى غيرها وسواء نسخ حكمها أو خطها إذ هي كلتا حالتيها منسوخة فقوله تعالى أو ننسها فقرئ على وجهين ننسأها وننسها
وقوله أو ننسها فقرئ على وجهين نعم هادر
فقرئ على وجهين ننسأها وننسها
هذه الآن هاتان قراءتان متواترتان قراءتان متواترتان بفتح النون
والهمزة بعد السين فمعناها نؤخرها
أي فهذه قراءة أبو عمرو وابن كثير من السبعة أبو عمرو وابن كثير قراءة سبعية وننسها أما من قرأها بفتح النون والهمزة ننسأها ننسأها فهو بمعنى إيش بمعنى التأخير بمعنى التأخير نؤخرها يعني نؤخرها عن إيش عن النسخ نؤخرها عن النسخ فلا ننسخها تقول نسأت هذا الأمر بمعنى أخرته وتقول يقول الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر إيش معنى النسيء بمعنى التأخير يؤخرون الأشهر الحرم يعني مثلا الشهر الحرام هو مثلا شهر رجب وين يجعلونه مثلا يقولون السنة القادمة ترى الشهر الحرام هو شعبان ترى شعبان يعلنون هذا في الموسم الحج والسنة التي بعدها مثلا يجعلونه رمضان السنة التي بعدها يجعلونه شوال وهكذا وهذا أحد المعاني التي فسر بها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض قالوا بمعنى أنه وافق شهر ذي الحجة شهر ذي الحجة الذي كان على هيئته التي جعله الله عز وجل عليها غير تأخير يقولون الحجة التي حجها أبو بكر لم يكن في ذي الحجة على هذا التفسير بغض النظر طبعا على هذا المعنى فالمقصود أن هنا أو ننسأها بمعنى أو نؤخرها
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما ننسخ من آية أو ننسها يقول ما نبدل من آية أو نتركها لا نبدلها وقال مجاهد عن أصحاب المسعود رضي الله تعالى عنه أو ننسأها نثبت خطها ونبدل حكمها
طيب الآن لاحظ القول اللي قولها ابن عباس من آية أو ننسها يقول ما نبدل من آية أو نتركها لا نبدلها احنا قلنا ننسأها ننسأها بمعنى إيش نؤخرها عن النسخ وهذا معنى نتركها فلا ننسخها فقول ابن عباس هذا يمكن أن يكون تفسيرا لقراءة الفتح ويمكن أن يكون تفسيرا لقراءة الضم ننسها يمكن لأن ننسها أيضا يمكن أن يكون من معنى الإنساء الذي هو بمعنى ذهاب المعلوم ذهاب ما علم قل نسيان والعلم في السهو له اكتنان الآن الفرق بين النسيان والسهو السهو المعلوم مكتن المعلومة مكتنة في الذهن لكنه سهى عنها فقط تقول هذا السهو لكن النسيان ذهاب المعلوم ذهاب المعلوم فهذا هو النسيان ف فيمكن أن يكون قوله أو ننسها من النسيان الذي هو إزهاقها أصلا من القلب، ترفع من القلوب أو ننسها، ويمكن أن يكون ذلك من معنى الإنساء الذي هو بمعنى التأخير. فقول ابن عباس يحتمل أن يكون تفسيرا لقراءة الفتح، ويحتمل أن يكون هنا تفسيرا لقراءة، لكن بعض الأمثلة في التفسير لآية أو لفظة فيها قراءتان أحيانا لا يحتمل التفسير إلا أن يكون تفسيرا للقراءة الأخرى مع أنها أحيانا لم تذكر، فهو ليس بقول آخر في المسألة، وإنما هو تفسير للقراءة الأخرى. لاحظتم؟
وقال عبيد بن عمير ومجاهد وعطاء أولا،
وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود
أو ننسأها نثبت خطها ونبدل حكمها.
نعم، نثبت خطها ونبدل حكمها. الآن نثبت الخط وتصير ما ننسخ من آية، وش يصير؟ إيش قال في الأول؟ نثبت خطها ونبدل حكمها، فهو يقول ما ننسخ من آية أو نسي. قال مجاهد أصحاب مسعود أو ننسخ نثبت خطها ونبدل حكمها، ولكن هذا إنما يفسر به ماذا؟ لا، هذا يكون من قبيل إيش؟ من قبيل التفسير بالمثال فحسب، ولا يحمل على شيء آخر، هو من قبيل التفسير بالمثال. قرب لك المعنى بصورة من الصور التي يقع عليها النسخ.
وقال عبيد بن عمير ومجاهد وعطاء أو ننسأها نؤخرها ونرجئها. وقال عطية العوفي أو ننسأها نؤخرها فلا ننسخها. وقال السدي مثله أيضا وكذا الربيع بن أنس. وأما على قراءة أو ننسها فقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها، قال كان الله عز وجل ينسي نبيه صلى الله عليه وسلم ما يشاء وينسخ ما يشاء.
هذا بمعنى ينسيه صلى الله عليه وسلم، ننسها من النسيان، فالنسيان ذهاب المعلوم، معنى يرفعها من القلوب أصلا. هذا احتمال، ويحتمل أن يكون النسيان بمعنى إيش؟ أيضا بمعنى الترك، كما في قوله نسوا الله فنسيهم فأنساهم أنفسهم. فالله عز وجل لا يضل ولا ينسى، لا ينسى بمعنى لا يحصل له النسيان بمعنى ذهاب العلم، وإنما يفسر النسيان في حق الله عز وجل بمعنى الترك، تركهم في العذاب، تركهم في النار فنسيهم. نعم، تركهم في العذاب. فهنا ما ننسخ من آية أو ننسها، قال كان الله عز وجل ينسي نبيه صلى الله عليه وسلم ما يشاء وينسخ ما يشاء. فمعناه يمكن أن يفسر هذا بأنه بقراءة الضم، أيضا بمعنى يمكن أن يفسر بمعنى الترك، يعني نعم أو ننسها أي نتركها فلا نبدلها ولا ننسخها، فيكون بهذا الاعتبار عائدا إلى وين؟ يكون عائدا إلى الأول، يكون عائدا إلى الأول، نتركها فلا وهذا الذي اختاره ابن جرير، أن أو ننسها أو نتركها، فيكون قد ذكر النسخ ومقابله. وش اللي يقابل النسخ؟ ها؟ الترك، عدم النسخ. فهو ذكر الحالين، هذا القرينة التي جعل ابن جرير رحمه الله يفسر أو ننسها هنا بمعنى نتركها، يعني نتركها من النسخ. قال إنه ذكر الأول وذكر الثاني، ذكر ما يقابله ننسخ، وذكر أيضا ترك، يعني ترك النسخ. واضح؟
وقوله نأتي بخير منها أو مثلها أي في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نأتي بخير منها، يقول خير لكم في المنفعة وأرفق بكم. وقال أبو العالية ما ننسخ من آية فلا نعمل بها أو ننسئها أي نرجئها عندنا نأتي بها أو نظيرها. وقال السدي نأتي بخير منها أو مثلها،
فلا نعمل بها أو بفتح أو ننساها أي نرجئها،
أو أي نرجئها عندنا نأتي بها أو نظيرها. وقال السدي
حتى إن بعضهم يفسر أو ننسئها بمعنى أنها لا تنزل أصلا يعني، ولكن هذا في إشكال، في إشكال. لكن على كل حال هنا نأتي بخير منها أو مثلها، هذا وعد من الله عز وجل، نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا هذه الآية أصل في الكلام على مسألة أصولية معروفة في باب النسخ، وهي هل يكون النسخ إلى غير بدل أو لا بد فيه من البدل. الذين قالوا لا بد فيه من البدل كشيخ الإسلام تيمي رحمه الله وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم وجماعة من أهل العلم احتجوا بهذه الآية، قالوا هذا وعد من الله وهو لا يتخلف، والقول بأنه كان النسخ يكون إلى غير بدل تكذيب لهذا النص. واضح؟ والذي عليه الجمهور أن النسخ يصح من غير بدل، ولكن كيف يقولون، كيف يفسرون هذه الآية؟ يقولون نأتي بخير منها أو مثلها، فإن نقل المكلف، فإن المقصود أن الشارع لا يترك المكلفين هملا من غير حكم، فلا بد من حكم. فالتخفيف بمعنى ترك الإيجاب أصلا هذا تخفيف ورحمة، فهو خير لهم من هذه الجهة، خفف الله عنهم ورفع هذا الحكم بالكلية، وهذا هو الخير بالنسبة لهم، فلم يتركهم هملا بعد أن كان يجب عليهم هذا الأمر صار لا يجب. ومثل الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله ومن قال بقوله يقول لا نأتي بخير منها أو مثلها، إذا رفع الوجوب بقي الاستحباب، يبقى الاستحباب. أوضح مثال لهم يمثلون به على هذه الآية هي آية، يمثلون به على هذا هي آية النجوى، إذا ناجيتم الرسول، فهذه الآية كان يجب على الواحد منهم أن يقدم بين يدي المناجاة للنبي صلى الله عليه وسلم صدقة، ثم خفف الله عز وجل عنهم بعدها، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم، فخفف الله عز وجل. شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم يقولون الصدقة بقيت مستحبة، أرفع بالكلية بقيت مستحبة لكن رفع الوجوب فقط، وأولئك يقولون لا رفع خلاص ما يحتاج صدقة. لكن ليس سألت هؤلاء هل تجب هل ما حكم الصدقة؟ قالوا مستحبة أصلا. طيب أنتم توافقونهم إذن؟ قالوا لا، بس نحن لا نخص ذلك بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، نقول رفع هذا بالكلية. طيب ما رأيكم لو أحد تصدق قبل أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول أنه يؤجر ولا يأثم؟ سيقولون يؤجر، سيقولون يؤجر. فالمقصود أن خلافهم إذا نظرت إليه بهذا الاعتبار فإنه يكاد أن يكون خلافا لفظيا. هؤلاء يوجهون البدل إلى أن الشارع لم يتركهم هملا، فأبقى لهم مثلا الإباحة بدلا من التحريم، وهذا خير للمكلفين من جهة التخفيف، نأتي بخير منها أو مثلها فلا يتركهم هملا. لاحظتم كيف وجهوه؟ أولئك قالوا لا ينسخ الوجوب يبقى الاستحباب، طيب إذا نسخ التحريم تبقى الكراهة؟ لاحظتم. والذي أظنه والله تعالى أعلم أن النسخ يكون إلى غير بدل، ويوجه ذلك بما ذكر أن البدل هو التخفيف، بدلا من التحريم صار ذلك مباحا، وبدلا من الوجوب صار ذلك لا يجب، وقد يبقى مستحبا وقد لا يبقى، فإن بقي مستحبا فذاك نسخ إلى بدل خاص في هذا الحكم المعين، والله تعالى أعلم. لكن هذه المسألة هل يترتب عليها شيء من الناحية العملية التطبيقية؟ يترتب عليها شيء؟ ما الذي يترتب عليها؟ لا يترتب عليها شيء بهذه الطريقة التي ذكرت، نسخ إلى بدل ونسخ إلى غير بدل. نبقى في مناقشة أوضح مثال تقديم صدقة بين يدي المناجات، ماذا نقول فيه؟ إذا نظرنا إلى هذه القضية سنقول نسخ إلى يعني هل بقي مستحبا الصدقة بين يدي المناجات أو أنه لا يجب ولا يستحب؟ وهل الذين يقولون بأن النسخ إلى غير بدل يقولون لا تستحب الصدقة؟ لا، يقولون تستحب الصدقة في هذا الموضع وفي غيره. إذا أذنب تصدق ويتصدق ابتداء، ويتصدق بين يدي دعائه، ويتصدق في كل أحواله. فالمسألة إذا نظرت إليها لا يترتب عليها أمور، يعني بخلاف بعض المسائل مثل هل شرع من قبلنا شرع لنا ولا لا، هذه يترتب عليها أشياء فيما لم يرد في شرعنا ما يخالفه، هل هو شرع لنا ولا مو شرع لنا، بينما هذه ليست.
وقال السدي نأتي بخير منها أو مثلها، يقول نأتي بخير من الذي نسخناه أو مثل الذي تركناه. وقال قتادة نأتي بخير منها أو مثلها، يقول آية فيها تخفيف، فيها رخصة، فيها أمر، فيها نهي. وقوله
عفوا، آية فيها تخفيف وفيها رخصة وفيها أمر، نأتي بخير منها أو مثلها. خير منها في العاجل بالتخفيف، وفي العاجل الآن عفوا، في جانب التخفيف هذا يكون الخيرية فيه من هذه الحيثية في العاجل، خفف الله عنه. وإذا كان النسخ إلى أثقل انسخ الخف بما له ثقل، وقد يجيء عاريا عن البدل. وش يكون مثل إيش نسخ الأخف بالأثقل على القول بأن طيب، فكان في البداية مثلا في الخمر أنه إذا قلنا أن هذه الآن نسخ أنهم لا يقربوا الصلاة في حال السكر فيشربونه من بعد الفجر، فإذا جاء الظهر يكون قد أفاق، ثم حرم بالكلية على هذا. الصوم عاشوراء كان واجبا مثلا، ثم نسخ الوجوب إلى الاستحباب بصيام رمضان على هذا القول، وهكذا. فهذا إلى الأثقل. فما وجه الخيرية هنا؟ يقولون ابن جرير رحمه الله وجماعة من أهل العلم يقول الخيرية في الآجل، يعني بالأجر والمثوبة عند الله عز وجل، الأجر على قدر المشقة. ويمكن أن يكون في العاجل أيضا، من أي جهة؟ هو زيادة في التكاليف، لا شك أنها تستصلح بها نفوسهم، تستقيم أحوالهم، والشارع عليم حكيم، فصوم رمضان خير لهم من صوم عاشوراء، فيحصل لهم من الخيرات العاجلة في صيام رمضان ما لا يخفى. وكذلك ما إذا قلنا إن نسخ الخمر أيضا فهذا خير لهم في العاجل، نسخ المتعة خير لهم في العاجل. وقل مثل ذلك في نسخ الأمور التي نسخت.
قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، يرشد عباده تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء، فله الخلق والأمر وهو المتصرف، فكما خلقهم كما يشاء، ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء، ويصح من يشاء ويمرض من يشاء، ويوفق من يشاء ويخذل من يشاء، كذلك يحكم في عباده بما يشاء، فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، ويبيح ما يشاء ويحظر ما يشاء، وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ، فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى، ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى. فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره، واتباع رسله في تصديق ما أخبروا، وامتثال ما أمروا، وترك ما عنه زجروا. وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم لعنهم الله، في دعوى استحالة النسخ إما عقلا كما زعمه بعضهم جهلا وكفرا، وإما نقلا كما تخرصه آخرون منهم افتراء وإفكاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فلما ذكر الله عز وجل النسخ عقبه بهذا التعقيب: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ بهذا الاستفهام الذي يمكن أن يفسر بمعنى الاستفهام التقريري، يعني ألم تعلم، قد علمت أن الله على كل شيء قدير. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، فإذا فسر بهذا المعنى فهو لا إشكال فيه. وبعضهم يقول إن ذلك فيه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره، ولكن المراد غيره عليه الصلاة والسلام ممن استبعدوا النسخ أو أنكروه، فيكون بهذا الاعتبار من قبيل الاستفهام الإنكاري، ينكر عليهم ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، فلا يمتنع عليه ذلك، ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء.